بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل الثالث، وقفنا عند باب حد السرقة. نعم.
بسم الله. وبيسانيدكم حفظكم الله إلى المؤلف رحمه الله تعالى. قال: باب حد السرقة. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. ولفظ البخاري: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. وفي رواية لأحمد: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. متفق عليه أيضا. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: أيها الناس، إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الضعيف وأقاموا عليه الحد. وذكر الحديث. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وله من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. وعن جابر رضي الله عنه:
القطع في جحد العارية من المفردات عندنا في المذهب، ولكن الأئمة الثلاثة قولهم قوي في أنها كانت تعرف به، فقال كانت تستعير المتاع، وإلا لا في جحد العارية ولا في الاختلاس ولا في الانتهاب ولا في الغصب. هذا الوصف فقط اللي هو أخذ المال خفية، هذا اللي ما أحد يفطن له، وهذا اللي ممكن يتوقعه الإنسان، لكن السرقة ما يتوقعه الإنسان. فالظاهر والله أعلم أن قول الأئمة الثلاثة، وهو الرواية الثانية عندنا كما في الإنصاف. نعم.
أحسن عليكم. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. رواه المذكورون، وصححه أيضا الترمذي وابن حبان. وعن أبي أمية
المختار: كثر هو الجمار اللي يسمونه العوام الشحم الأبيض اللي في قلب النخلة، هذا طعمه لذيذ سكر. هذا قال: لا قطع في ثمر ولا كثر، لا يحتاج إلى أن يؤويه الجريد. نعم.
وعن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه أنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يخالك سرقت؟ قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة، فأمر به فقال: استغفر الله وتب إليه. فقال: أستغفر وأتوب إليه. فقال: اللهم تب عليه، اللهم تب عليه، اللهم تب عليه. أخرجه أبو داود واللفظ له أحمد والنسائي ورجاله ثقات. وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فساقه بمعناه وقال فيه: اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه. وأخرجه البزار أيضا وقال: لا بأس بإسناده. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد.
لا يغرم عندك؟
نعم،
يمكن بعد أجود بعد لا يغرم. نعم، لا ممكن لا يغرم بعد جيدة للسارق، لكن على كل حال الحديث يعني رفعه هو اللي فيه نظر. نعم.
أحسنت.
وهذا المذهب عندنا. نعم.
لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد. رواه النسائي وبين أنه منقطع، وقال أبو حاتم هو منكر. وعن عبد الله.
نعم. هذا صحيح يعني. نعم يعني، ولا صحيح أنه يغرم عند المال يرده. طيب لو شرد مليار، نص مليار، خلاص لا يغرم يا شيخ. النبي صلى الله عليه وسلم ما في شيء محفوظ في عدم تغريمه. الأقوى أنه يغرم، الله أعلم. نعم.
أحسن لكم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: من أصاب بشيء من ذي حاجة غير متخذ قبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه: هل لا كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ أخرجه أحمد والأربعة، وصححه ابن الجارود والحاكم. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: جاء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقتلوه. فقال: ما يا رسول الله، سرق. قال: اقطعوه. فقطع. ثم جاء به الثانية فقال: اقتلوه. فذكر مثله. ثم جاء به الثالثة فذكر مثله. ثم جاء به الرابعة كذلك. ثم جاء به الخامسة فقال: اقتلوه. أخرجه أبو داود والنسائي واستنكره. وأخرج
من الله قوله هنا في الحديث أمر بقطع الذي سرق رداءه، توصيفه عند الفقهاء أن هذا الرداء كان قد احتواه، لأنك تعرفون هذا لو واحد يأخذ رداء إنسان ما تقطع يده، لكن لماذا قطع فيها هنا في الرداء؟ لأنه قد احتواه، فهو في معنى الخفية، مدام قد احتواه فإنسل وسله من تحته ونايم، هذا يعني توصيف الفقهاء رحمه الله. لذلك وقعت في هذه الصورة صور عند الفقهاء، ما لو انقلب ففك هذا الرداء اللي احتواه، لاحظتم هذا؟ ما لو أمسكه وهو نائم ما احتواه، هذه كلها صور عند الفقهاء، يعني فيها كلام لهم رحمهم الله، لكن المقصود هنا توصيف وجه القطع هنا في حديث صفوان. نعم،
أحسن عليكم. وأخرج من حديث الحارث بن حاطب وذكر نحوه، وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ. باب حد الشارب وبيان المسكر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 40. قال: وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80، فأمر به عمر. متفق عليه. ولمسلم عن علي في قصة رضي الله عنه في قصة الوليد بن عقبة: جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وعمر 80، وكل سنة، وهذا أحب إليه. وفي هذا الحديث
قوله وكل سنة، هذا استدل به يعني أصحاب أحمد في أحد القولين في مذهب أحمد وغيره على أن حد المسكر تعزير وليس حدا، يعني عقوبة المسكر تعزير وليس حد. نعم،
أحسن عليكم. وفي هذا الحديث أن رجلا شهد عليه أنه رآه يتقيأ الخمر، فقال عثمان: إنه لم يتقيأها حتى شربها. وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شارب الخمر: إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب الثالثة فاجلدوه، ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه. أخرجه أحمد وهذا لفظ، والأربعة، وذكر الترمذي ما يدل على أنه منسوخ. وأخرج ذلك أبو داود صريحا عن الزهري. وعن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا ضرب احدكم فليتقي الوجه. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد. رواه الترمذي والحاكم. وعن انس رضي الله عنه انه قال: لقد انزل الله تحريم الخمر، وما بالمدينه شراب يشرب الا من تمر. اخرجه مسلم. وعن عمر رضي الله عنه انه قال: نزل تحريم الخمر، وهي من خمسه: من العنب والتمر والعسل والحنطه والشعير، والخمر ما خامر العقل. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام. أخرجه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل شيء أهراقه. أخرجه مسلم. وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان. وعن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء، فقال: إنها ليست بدواء ولكنها داء. أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما. باب التعزير وحكم الصائل. باب التعزير وحكم الصائل. عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق عشرة أسواق إلا في حد من حدود الله. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي إلا شارب الخمر، فإنه لو مات وديته. أخرجه البخاري.
يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل له حدا معينا، إنما جعل له عقوبة هي التعزير. التعزير يكون أحيانا مظنة للتساهل والزيادة، فهنا هذا السبب أنه قال يعني ما كنت لي على أحد حدا فيموت فأجز في نفسي يعني قال فإنه لو مات وديته يعني دفعت ديته هذا هو السبب. نعم
أحسن عليكم. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، رواه الأربعة وصححه الترمذي. وعن عبد الله بن خباب أنه قال سمعت أبي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكون فتن فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكون القاتل. أخرجه ابن أبي خيثمة والدارقطني. وأخرج أحمد نحوه عن خالد بن عرفطة رضي الله عنه.
إذا جاءت الفتن فاعتزل الناس يا شيخ، لا يهمك هذا قريبك وهذا كبير وذا صغير وذا من قبيلتك وذا من جماعك وهذا، أبدا اعتزل الناس، اترك الفتن، انكب على العلم، انكب على التعبد لله تبارك وتعالى، اترك الفتن أولها أول شرارتها باللسان، ثم بعد ذلك يسحبونك سحب إلى يا قاتل يا مقتول، يا ذابح يا مذبوح، يا كاسر يا مكسور، وتلقى الله عز وجل بآثام الخلق لأنك أنت كنت من وقودها. لا يهم أنك أحد يا شيخ، إنما يهمك الله تبارك وتعالى. اعتزل كل هذه الفتن وانكب على الطاعة والعبادة والتعبد لله تبارك. ما أمرك الله بالفتن يا شيخ، حذرك من الفتن، لكن أمرك الله بأن تعبده وأن تقيم دينه. أما الذي يتأول يقول لا نقيم الدين، ما نقيم الدين. هذا ابن عمر في قتال ابن الزبير وهو صحابي ولا لا، وفي قتال مروان بن الحكم وعبد الملك قال يتقاتلون على الدنيا، جاء هذا في الصحيح وهذه رواية ابن سعد في الطبقات، يتقاتلون على الدنيا، هذا صحابي يا شيخ. للإنسان إذا يعني كف نفسه هذا أنفع له وأنفع لغيره. نعم
أحسن الله إليكم ونفعنا بعلومكم ونفعنا بعلوم المؤلف رحمه الله تعالى. قال كتاب الجهاد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق، رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، رواه ابن ماجه وأصله في البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في الجهاد فقال حي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد، متفق عليه. ولأحمد وأبي داود من حديث أبي سعيد رضي الله عنه نحوه وزاد ارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك وإلا فبرهما. وعن جرير بن بجري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين، رواه الثلاثة وإسناده صحيح ورجح البخاري إرساله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، متفق عليه. وعن عبد الله بن السعدي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما قوتل العدو، رواه النسائي وصححه ابن حبان. وعن نافع أنه قال غار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم، حدثني بذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، متفق عليه. وفيه وأصاب يومئذ جويرية. وعن سليمان بن بوريدة عن أبي رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والحي شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل ولكن اجعل لهم ذمتك، فإنكم إن تغفروا ذممهم.
أنا عندي إن تغفروا، لا الصواب فإنكم أن تغفروا، هذا الصواب.
أحسن.
يعني لأن تغفروا هذا التقدير. نعم
أحسن لكم. فإنكم أن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله. وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. أخرجه مسلم.
وعن كعب بن مالك هو المشهور المسلسل بالأحناف فقهاء الأحناف، رواه أبو حنيفة رحمه الله عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عبد الله بن بريدة بن حصيب عن أبيه فسماه عبد الله، ولا الصواب أنها سليمان بن بريدة.
أحسن عليكم. وعن كعب بن مالك عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، متفق عليه. وعن معقل أن النعمان بن مقرن قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل. رواه أحمد وثلاثة وصححه الحاكم وأصله في البخاري. وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال: هم منهم، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تبعه يوم بدر: ارجع فلن أستعين بمشرك. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان، متفق عليه. وعن سمرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم. رواه أبو داود وصححه الترمذي. وعن علي رضي الله عنه أنهم تبارزوا يوم بدر، رواه البخاري وأخرجه أبو داود مطولا. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال: إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، يعني: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قاله ردا على من أنكر على من حمل على صف الروم حتى. رواه الثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع، متفق عليه. وعن عبادة بن صامت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغلوا فإن الغلو لنار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة. رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل، رواه أبو داود وأصله عند مسلم. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة قتل أبي جهل أنه قال: فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم صرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال: أيكما قتله؟ هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. قال: فنظر فيهما فقال: كلاكما قتله سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، متفق عليه.
قضى بسلبه لمعاذ، مع أنه قال كلاكما قتله، لماذا؟ يعني فيه البدر بن جماعة رحمه الله قال كلمة طيبة موجودة في كتب الشافعية، أزال امتناعه، يعني أنه خلاص ضربه الضربة التي ما يحيا بعدها. الأول قد يكون ثلاثة يا شيخ يضربون المشرك ذا، يضربه واحد الضربة الأولى ما يزيل امتناعه، يبقى حي، يصير ضرب يعني يده ولا يبقى حي. الثاني يضربها أيضا يبقى حي، لكن الثالث يضربه ضربة يزيل امتناعه، يزيل به الحياة، تؤول به إلى الموت، هذا هو الذي له سلبه، هذا هو السبب في ذلك.
أحسن عليكم. وعن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف. أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات، ووصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه مغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأسار الكعبة، فقال: اقتلوه، متفق عليه. وعن سعيد بن جبير أن رسول الله
سعيد بن جبير نعم
أحسن. وعن سعيد بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر ثلاثة صبرا. أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين، أخرجه الترمذي وصححه وأصله عند مسلم. وعن صخر بن العيلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم، أخرجه أبو داود ورجاله موثق. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. رواه البخاري.
وعلى المطعم بن عدي مشرك، لكنه آوى النبي صلى الله عليه وسلم وأجاره يوم قدم من الطائف، فالنبي صلى الله عليه وسلم حفظ له هذا، فقال: لو كان المطعم بن عدي حيا. نعم
أحسن عليكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج فتحرجوا، فأنزل الله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أخرجه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم إبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهمانهم 12 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما. متفق عليه. واللفظ للبخاري. ولأبي داود: أسهم لرجل ولفرسه 3 أسهم، سهمين لفرسه وسهما له. وعن معن بن يزيد رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نفل إلا بعد الخمس. رواه أحمد وأبو داود وصححه الطحاوي. وعن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه أنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأ والثلث في الرجعة. قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة. رواه أبو داود وصححه ابن الزارود وابن أنا والحاكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أنه قال: كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. رواه البخاري. ولأبي داود: فلن يخذ منه الخمس. وصححه ابن حبان. وعن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: أصبنا طعاما يوم خيبر فكان رجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. أخرجه أبو داود وصححه ابن الجارود والحاكم. وعرويش بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيه المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ولا يلبس ثوبا من فيه المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. أخرجه أبو داود والدارمي ورجاله لا بأس بهم. وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجير على المسلمين بعضهم. أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وفي إسناده ضعف. وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال: يجير على المسلمين أدناهم. وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. زاد ابن ماجه من وجه آخر: ويجير عليهم أقصاهم. وفي الصحيحين من حديث أم هانئ: قد أجرنا من أجرت. وعن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجب عليه المسلمون بخيل ولا ركاب، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فكان ينفق على أهله سنة فكان ينفق على أهله نفقة سنة، وما بقي يجعله في القراع والسلاح عدة في سبيل الله. متفق عليه. وعن معاذ رضي الله عنه أنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأصبنا فيها غنما، فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم. رواه أبو داود ورجاله لا بأس بهم. وعن أبي رافع رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس الرسل. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ورسوله ثم هي لكم. رواه مسلم. باب الجزية والهدنة. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها، يعني الجزية، من مجوس هجر. رواه البخاري. وله طريق في الموطأ فيها انقطاع. وعن عاصم بن عمر عن أنس وعن عثمان بن أبي سليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة
فأخذوه فأتوا به. نعم صحيح. نعم
فأخذوه فأتوا به فحقن دمه وصالحه على الجزية. رواه أبو داود. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرني أن أخذ من كل حال من دينارا أو عد له معافريا. أخرجه الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم. وعن عائد بن عمرو المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإسلام يعلو ولا يعلى. أخرجه الدارقطني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم. وعن المسور بن مخرمة ومروان أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية وذكر الحديث بطوله وفيه: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. سهيل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري، وأخرج مسلم بعضه من حديث أنس رضي الله عنه وفيه أن من جاء منكم لم نرده عليكم ومن جاءكم منا رددتموه علينا. فقالوا أنكتب هذا يا رسول الله؟ قال نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا.
هذا مع أن يعني في هذا يعني فقه القوة والضعف هذا يجب أن يكون حاضرا في الأمة في كل زمن، في كل عصر، في كل دولة، في كل بلد. أحيانا المسلمون يضطرون إلى شروط قاسية لا يريدونه، مثل هذا واحد من المسلمين خلي بين ظهورهم ويعذب الشك ولا الله. أحيانا بعض الأمور يضطرها، فما يمكن أن تجعل الأمة كلها تدخل في سبيل هذا الشر، لأن قد يترتب عليه من المساوئ ما الله به علي. ولذلك دائما هذه الأمور هي موكلة إلى ولي الأمر ينظر في الأصلح منها. أمور السياسة أمور نتنة، فيها نتن يعني يحتاج إلى أن من يتعامل معها يحتاج أن يتعامل بمكر من جنس المكر الذي يتعامل به أعداؤك. فلذلك يعني هذه الأمور كلها توكل إلى ولي الأمر ينظر فيما هو الأصلح منها، حتى يكفي المسلمين القتل والقتال والذبح وشلالات الدماء، هذا هو الواجب. أما الأحمق هذا الذي يريد أن يدخل ولو بأدنى شيء وبسم الله تبارك وتعالى، لا، الله عز وجل ما أمر بهذا الشيء. الله عز وجل بيّن في كتابه في عدة مواضع إياكم منكم 20 صابقون يغلبوا 200 ولا لا، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 إلى الذي بيّن لك حتى في العدد في هذا. وبيّن لك النبي صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة أراد أن يعطي الأحزاب نصف ثمار المدينة، يعني نصف الناتج القومي للدولة كلها ليحفظ المسلمين يا شيخ. فيحتاج هذا إلى يعني شيء من الهدوء، يحتاج إلى شيء من التأني، ويحتاج إلى شيء من المكر معه وحفظ دماء المسلمين. نعم،
أحسن عليكم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 4، أخرجه البخاري. باب السبق والرمي. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سبق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد أضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر
طبعاً لم تضمر على أحسن، يعني لأن هذا التشديد له فائدة. الآن تجاع الخيل، تجعل في شدة الجوع، تؤكل الطعام، فإذا شبعت تماماً تترك حتى ينفذ كل الطعام، يكون كلها في العرب. الأصل فيها أن الأفعال والأسماء كلها مخففة ما لم يكن فيه فائدة يعني في البلاغة ولا في اللغة. نعم،
أحسن عليكم. وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر في من سابق، متفق عليه. زاد البخاري قال سفيان من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخيل وفضل القراح في الغاية، رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان.
فيجوز القمار فيها، هذه فيها قمار، السبق اللي هو المال، يعني لأنها من عدة الجهاد في سبيل الله، لذلك اغتفر فيها الميسر أو القمار. نعم،
أحسن عليكم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، وإن أمن فهو قمار، رواه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، رواه مسلم. كتاب الأطعمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، رواه مسلم. وأخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ نهى، وزاد وكل ذي مخلب من الطير. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري ورخص. وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه في قصة الأرنب قال فذبحها فبعث بولكها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 40 من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. وعن ابن أبي عمار أنه قال
كل ما عبر فيه في الشرع بالقتل لا يباح أكله. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حر. ومن ما قال ومن ذبحه، لذلك قال العلماء ومن قتله فلا يجوز للإنسان أن يأكل من الصيد الذي أكله. نعم.
وعن ابن أبي عمار أنه قال قلت لجابر الضبع صيد هي؟ قال نعم. قلت قال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. رواه أحمد والأربعة وصححه البخاري وابن حبان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن القنفذ فقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا فهو كما قال. أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها. أخرجه الأربعة إلا النسائي وحسنه والترمذي. وعن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة الحمار الوحشي فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلنا. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها. أخرجه أحمد وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود والنسائي. باب الصيد والذبائح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجله كل يوم قيراط. متفق عليه.
وإذا قلت انتقص أيضا جيد. نعم. وعن عدي
بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره قد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله وإن رميت سهمك فاذكر اسمه.
قد يكون سميت الله لكن ثاني ما تدري هو سمى الله ولا لا. نعم. وإن رميت
سهمك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فقل إن شئت وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم.
لأنك ما تدري هو مات من الماء ولا مات منه اللي أجهز عليه الماء ولا ضربتك ما تدري. نعم.
أحسنكم. وعن علي رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال إذا أصبت بحده فكل وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيد فلا تأكل. رواه البخاري. وعن ابي ثعلبه رضي الله عنه انه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا رميت بسهمك فغاب عنك فادركته فكله ما لم ينتن. اخرجه مسلم. وعن عائشه رضي الله عنها ان قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ان قوما ياتوننا باللحم لا ندري اذكر اسم الله عليه ام لا فقال سموا الله عليه انتم وكلوه. رواه البخاري. وعن عبد الله بن موفل رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكع عدوا ولكنها تكسر السن وتبقى العين. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. رواه مسلم. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. رواه البخاري. وعن رافع بن خديجة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ليس السن والظفور أما السن فعظم وأما الظفور فمود الحبش. متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقتل شيئا من الدواب بصبرا. رواه مسلم. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وليحد أحدكم سفرته وليريح ذبيحته. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه. رواه أحمد وصححه ابن حبان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال المسلم يكفيه اسمه، فإن نسي أن يسمي حين يذبح فليسمي ثم ليأكل. أخرجه الدارقطني وفي إسناده محمد بن يزيد بن سنان وهو صدوق ضعيف الحفظ.
سنان وهو صدوق طيب، نعم وهو صدوق ضعيف الحفظ. وأخرجه نعم عبد الرزاق.
وأخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح إلى ابن عباس موقوفا عليه، وله شاهد عند أبي داود في مراسيله بلفظ ذبيحة المسلم حلال، ذكر اسم الله عليه أو لم يذكر، ورجالهم وثقون. باب الأضاحي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما، وفي لفظ ذبحهما بيده صلى الله عليه وسلم متفق عليه، وفي لفظ سمينين، ولأبي عوانة في صحيحه ثمينين بالمثلثة بدل السين، وفي لفظ لمسلم ويقول بسم الله والله أكبر. وله من حديث عائشة رضي الله عنها أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد ويضر في سواد ليضحي به، فقال اشحد المودية، ثم أخذها فأضجعه ثم ذبحه وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم، ولكن رجح الأئمة غيره وقفه. وعن جندوب بن سفيان رضي الله عنه أنه قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. متفق عليه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكسير التي
ضلعها أحسن بقى. عندك ضلعها
أين؟
طيب لا بأس.
والكسير التي لا تنقي،
والكبيرة التي أو الكسيرة.
عندي والكسيرة.
طيب المعنى واحد على فرحة. الأربع هذه محل اتفاق من أهل العلم في حديث البراء هذا. نعم
أحسن. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه مسلم. وعن علي رضي الله عنه
علي تملها ستة أشهر، هذا الصحيح من قول أحمد رحمه الله واحد قولين ثم الشافعي. نعم
أحسن عليكم. وعن علي رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرماء ولا ثرماء. أخرجه
عندك خرماء ولا خرقاء؟
خرماء. قال هكذا في الأصل.
إيه طيب لا بأس، المعنى يعني متقارب. نعم
أحسن. أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين، ولا أعطي في جزارتها منها شيئا،
أعطي في جزارتها شيئا منها. نعم
ولا جزارتها كسر
أي في جزار أو أي شن
دي بالفتح.
ها
بالفتح.
أي طيب لا بأس لا بأس.
أحسن عليكم. ولا أعطي في جزارتها منها شيئا. متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. رواه مسلم. باب العقيقة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عقاني الحسن والحسين كبشا كبشا. رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق، لكن رجح أبو حاتم الإرسالة. وأخرج ابن حبان من حديث أنس رضي الله عنه فذكر نحوه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاه. رواه الترمذي وصححه. وأخرج الخمسة عن أم كرز الكعبية وذكر نحوه. وعن
يعني إذا قال مدام قال أخرج ما في حال حديث ذكر، إذا ما قال أخرج خلاص نقول وذكر نحوه، أو مثل ما قلت ما شاء الله قبل قليل وذكر الحديث إذا قال الحديث بدون أخرج. نعم
أحسنكم. وأخرج الخمسة عن أم كرز الكعبية نحوه. وعن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام متهن بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. رواه الخمسة وصححه الترمذي. كتاب الأيمان والنذور عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت متفق عليه. وفي رواية لأبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وفي رواية اليمين على نية المستحلف أخرجهما مسلم. وعن عبد الرحمن بن سمرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وخير متفق عليه. وفي لفظ للبخاري فأتي الذي وخير وكفر عن يمينك. وفي رواية لأبي داود فكفر عن يمينك ثم أتي الذي وخير وإسنادها صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنف عليه رواه الخمسة وصححه ابن حبان. وعن ابن عمر رضي الله
يعني هذا الإمام يعني أحمد رحمه الله تمسك بهذه الرواية في يعني التكفير قبل أن يأتي الذي حلف عليها أو حنث فيه من قوله فكفر عمين ثم أتي الذي هو خير. وهذا قد جاء به يعني وجهان عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في وجهين. نعم
أحسن لكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال جاء أعرابي من النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر فذكر الحديث وفيه قلت وما اليمين الغموس قال التي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب أخرجه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قالت هو قول الرجل لا والله بلى والله أخرجه البخاري. وورده أبو داود مرفوعا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة متفق عليه. وساق الترمذي وابن حبان الأسماء والتحقيق وأن سردها إدراج من بعض الرواة. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل متفق عليه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين رواه مسلم. وزاد الترمذي فيه إذا لم يسمي وصححه. ولأبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه. وللبخاري من حديث عائشة رضي الله عنها ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. وللمسلم من حديث عمران رضي الله عنه لا وفاء لنذر في معصية. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب متفق عليه. واللفظ لمسلم. وللخمسة فقال إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا مرها فلتختمق ولتركب ولتصم ثلاثة أيام. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال استفتى سعد بن عبادة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال قضيه عنها متفق عليه. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال هل كان فيها وثن يعبد قال لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم فقال لا فقال أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه أبو داود والطبراني واللفظ له وهو صحيح الإسناد وله شاهد من حديث كردم عند أحمد. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس فقال صلها هنا فسأله فقال صلها هنا فسأله فقال شأنك إذن رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجد متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أرتكب ليلة في المسجد الحرام قال فأوف بنذرك متفق عليه. وزاد البخاري في رواية فاعتكف ليلة.
هذا يعني كرره المؤلف رحمه الله حديث لا تشد الرحال لكن مناسبته بين، لأن عند الفقهاء لو نذر أن يعني يصلي في مسجد ما وهو في الحرم كفاه الحرم أن يصلي فيه، هذا هو السبب.
أحسن الله. قال رحمه الله: كتاب القضاء. عن بريدة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فلم يقضي به وجار في الحكم فهو في النار، ورجل لم يعرف الحق فقضى للناس على جهل فهو في النار. رواه الأربعة وصححه الحاكم. وعن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وعنه رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انكم ستحرصون على الاماره وستكون ندمه يوم القيامه، فنعم المرضعه وبئست الفاطمه. رواه البخاري. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجرا، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. متفق عليه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي. قال علي: فما زلت قاضيا بعد. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وقواه ابن المدين وصححه ابن حبان. وله شاهد عند الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخي شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم. رواه ابن حبان. وله شاهد من حديث بريدة رضي الله عنه عند البزار، وآخر من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند ابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في عمره. رواه ابن حبان. وأخرجه البيهقي ولفظه في تمرة. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري. وعن ابن وعن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ولاه الله شيئا من أمر المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم احتجب الله دون حاجته. أخرجه أبو داود والترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشي في الحكم رواه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند الأربعة إلا النسائي. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم. رواه أبو داود وصححه الحاكم. باب الشهادات. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. رواه مسلم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم سما. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية. رواه أبو داود وابن ماجه. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب فقال: إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم. رواه البخاري. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد شهادة الزور في أكبر الكبائر. متفق عليه في حديث. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثل ضعيف. وصححه الحاكم فأخطأ. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي، وقال إسناد جيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثله. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. باب الدعوة والبينات. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يقى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. متفق عليه. وللبيهقي بإسناد صحيح: البينات على المدعي، واليمين على من أنكر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف، رواه البخاري. وعن أبي أمامة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله عليه وسلم قال: من اختطى حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيب من أراك، رواه مسلم. وعن الأشعث بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمينه يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، متفق عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رجلين اختصما في دابة ليس لواحد منهما بينة فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما نصفين، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهذا لفظه، وقال إسناده جيد. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على منبري هذا بيمين آثمة تبوأ مقعده من النار، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطيه منها لم يفي، متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلين اختصما في ناقة فقال كل واحد منهما نوتي جفع بي وأقام بينه، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن هي في يده. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق، رواه الدارقطني وفي إسناده ما ضعف. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال: ألم تري إلى مجزز المدلج؟ نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: هذه أقدام بعضها من بعض، متفق عليه.
مع أن زيد أبيض أسامة أسود لكنه ولده، مثل ما قال حديث المصادة لعله نزعه عرق، هذه الكروموسومات والجينات جف من الجيل الرابع الخامس السادس، سبحان الله، حتى وصلت إلى هذا. نعم،
أحسن عليكم. قال رحمه الله: كتاب العتق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، متفق عليه. وللترمذي وصححه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه: أيما امرئ مسلم اعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار. ولأبي داود من حديث كعب بن مرة: وأيما امرأة مسلمة اعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم قيمة عدل، فأعطى شركاءهم حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق، متفق عليه. وله مع أبي هريرة رضي الله عنه: وإلا قوم عليه واستسعي غير مشقوق عليه. وقيل إن السعاية مدرجة في الخبر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه، رواه مسلم. وعن سمورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر، رواه أحمد والأربعة، ورجح جمع من أنه موقوف. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم قرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولا شديدا، رواه مسلم. وعن سفينة رضي الله عنه أنه قال: كنت مملوكا لأم سلمة فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الولاء لمن أعتق، متفق عليه في حديث طويل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يهب، رواه الشافعي وصححه ابن حبان والحاكم وأصله في الصحيحين بغير هذا اللفظ.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
وبسندكم حفظكم الله إلى المؤلف رحمه الله تعالى قال باب المدبر والمكاتب وأم الولد. عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري فاحتاج. وفي رواية النسائي وكان عليه دين فباعه بثمانمائة درهم فأعطاه وقال اقضي دينك. وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. أخرجه أبو داود بإسناد حسن وأصله عند أحمد والثلاثة وصححه الحاكم. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يودى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وعن عمرو بن حري وعن عمرو بن الحارث أخي جويرية أم المؤمنين رضي الله عنهما أنه قال ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. أخرجه ابن ماجه والحاكم بإسناد ضعيف ورجح جماعة وقفوا على عمر رضي الله عنه. وعن سائر بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عانى مجاهدا في سبيل الله وغارما في عصرته أو مكاتبا في رقبته أظله الله يوم القيامة أظله الله يوم لا ظل إلا ظله. رواه أحمد وصححه الحاكم. كتاب الجامع باب الأدب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فسمته، وإذا مرض فعوده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر، وألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. أخرجه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم والراكب على الماشي. وعن علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم. رواه أحمد والبيهقي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتمهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. روى أخرجه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله وليقل له أخوه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. أخرجه البخاري. وعنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما. أخرجه مسلم. وعنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تعالى أحدكم فليبدأ باليمين فإذا نزع فليبدأ بالشمال ولتكون اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. وعنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. متفق عليهما. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. أخرجه مسلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة. أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري. باب البر والصلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط عليه برزقه أو أن ينسى له في أثره فليصل رحمه. أخرجه البخاري. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع يعني قاطع رحم. متفق عليه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الوهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لجاره أو قال لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. قلت ثم أي؟ قال ثم أن تزاني حليلة جارك. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه. قيل وهل يسب الرجل والديه؟ قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. أخرجه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وعنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. أخرجهما مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أخرجه مسلم. وعن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله. أخرجه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من استعاذكم بالله فأعيذوه ومن سألكم بالله فأعطوه ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له. أخرجه البيهقي. باب الزهد والورع. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعه إلى أذنيه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار والدرهم والقطيفة إن عطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل.
بمنكبي المشهور بمنكبي عندك بمنكبي.
نعم.
طيب على كل حال هذه يعني في أحد الضبوط لكن المشهور هو هذا. نعم
أحسنت. قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لسقمك ومن حياتك لموتك. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال زد في الدنيا يحبك الله وزد فيما عند الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه وسنده حسن. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وقال حسن. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. أخرجه الترمذي وحسنه. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أخرجه الترمذي وابن ماجه وسنده قوي. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصمت حكم وقليل فاعله. أخرجه البيهقي في الشعبي بسند ضعيف وصحح أنه موقوف من قول لقمان الحكيم.
أحسنت. نقف على باب الترغيب نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.
عندنا فوق في بداية التطوع 10 حديث
وأنا أسميه الآن في الأول في 10 حديث أنا أسميه
التطوع كثير من البحث لم
ممكن في النهاية.
طيب بعد ما نتهي.
طيب
شيخ من حصل
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء يخرج من باب
بين الصلب والترائب إما إذ فما له من قوة ولا ناصر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا على باب الترهيب من مساوئ الأخلاق. نعم.
عندي باب الرهب شيخ. عندي باب الرهب.
باب إيش؟
الرهب. الرهب. قال
في المطبوع. الرهب الرهب فيه ما قرئ. الترهيب عندي هذه نسخة لا بأس به. نعم. نعم.
بسم الله. بأسانيدكم حفظكم الله إلى المؤلف رحمه الله تعالى. قال: باب الرهب من مساوئ الأخلاق. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أخرجه أبو داود. ولابن ماجه من حديث أنس رضي الله عنه نحوه. وعن ورد
الشيخ الصمت. ايش عندك الصمت؟ ايش حكم؟ إيه عندي أنا حكمة، المعنى واحد، الحكم والحكمة. ذكرت هذا في تفسير قول الله تبارك وتعالى: وكلنا أتينا داود وأتيناه حكما من لدنا. في الآيات ثلاثة أو أربع آيات حكما وعلما في تفسير حكما وعلما. ها، وكلنا أتينا حكما وعلما. كذلك في قصة الخضر ولا لا؟ الآية الثانية أظنها ثلاث آيات أو شيء من هذا القبيل. لا غير الحكم، الحكم. نعم، هذا حتى تفسيرات الحكم في القرآن. نعم،
أحسن عليكم. وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصراعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح، فإنه أهلك من كان قبلكم. أخرجه مسلم. وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، الرياء. أخرجه أحمد بسند حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. ولهما من حديث عبد الله بن عمرو: وإذا خاصم فجر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: قال: لا تغضب. أخرجه البخاري. وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. أخرجه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. أخرجه مسلم. وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرار: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أخرجه مسلم. وعن قطبة بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. أخرجه الترمذي وصححه الحاكم واللفظ له. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه. أخرجه الترمذي بسند في ضعف. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق. أخرجه الترمذي وفي سنده ضعف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم. أخرجه مسلم. وعن أبي سلمة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضار مسلما ضاره الله ومن شاق مسلما شق الله عليه. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض الفاحش البذيء. أخرجه الترمذي وصححه. وله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه رفعه ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء.
كل هذه الأحاديث التي وردت تلاحظون كلها تهذب من أخلاق الإنسان. يقول شيخ الإسلام رحمه الله إن أكثر ظلم العالم من بغي الخلق بعضهم على بعض. لذلك الإمام ينبغي له في خطبه وينبغي له أن يكون في دروسه فيما يقرأه على جماعة المسجد دائما يكرر كل هذا من عدم تذكر هذه الأشياء. فتكرارها أن تكون حاضرة في صدره دائما يقع في البغي على الخلق هذا لا تجده مستحضرا من هذه الأحاديث. والسبب الجهل، والجهل دائما يقترن بالعدوان والظلم والبغي وأكل الحقوق وإذاء الخلق. فالواجب على الناس دائما أن يتناصحوا في مثل هذا، ولا سيما أئمة المساجد، أن يقرأوا على الناس هذه الكتب وهذه الأحاديث التي يعني ترعب الناس. من ضار مسلما ضاره الله، من شاق مسلما شق الله عليه، وأشبه ذلك من الحديث التي فيها زجر. ويرحم الله المنذري رحمه الله هذا الكتاب العظيم ذكر فيه نحو 4000 حديث، كلها في الترغيب وفي الترهيب حتى يزجر الخلق عن هذه المساوئ. الخلق يحتاجون إلى زجر، الناس فيها شر، كثير من الناس فيه شر يحتاج إلى زجر. ولذلك جاءت العقوبات وجاءت الحدود وجاءت التعزيرات كلها لتهذيب الخلق.
أحسن عليكم. قال رحمه الله وحسنه وصححه الحاكم ورجح الدارقطني وقفه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. رواه أخرجه البخاري. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كف غضبه كف الله عنه عذابه. أخرجه الطبراني في الأوسط. وله شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند ابن أبي الدنيا. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا سيء الملكة. أخرجه الترمذي وفرقه حديثين وفي إسناده ضعف.
عندك بالكسر خب ها؟
أي نعم.
طيب على كل عندي فهذا ولا بأس كلها. نعم
أحسنكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنق يوم القيامة، يعني الرصاص. أخرجه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. أخرجه البزار بإسناد حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعاظم في نفسه واختل في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. أخرجه الحاكم ورجاله ثقات. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجلة من الشيطان. أخرجه الترمذي وقال حسن. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشؤم سوء الخلق. أخرجه أحمد وفي إسناده ضعف. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. أخرجه مسلم. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. أخرجه الترمذي وحسنه وسنده منقطع. وعن بهز بن حكيم عن أبي عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم ويل له ثم ويل له. أخرجه الثلاثة وإسناده قوي. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كفارة من اغتبته أن تستغفر له، رواه الحارث بن أبي أسامة بسند ضعيف. وعن عائشة
هذا لو صح رفع الخلاف اللي بين العلماء في كفارة الغيبة، ولكن هذا لم يصح مرفوعا، وهذا رأي لبعض أهل العلم أن من اغتبته تستغفر له، وأكثر أهل العلم على غير ذلك، لا بد تستحله. نعم
أحسن عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله لألد الخصم، خرجه مسلم. باب التغضيب في مكارم الأخلاق. عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه وسلم قال إياكم والظن، فإن الظن. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم الجلوس بالطرقات. قالوا يا رسول الله قالوا وما حقه؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. وعن معاوية رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دائي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل من حسن الخلق، أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان. متفق عليه. وعن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قد قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، أخرجه مسلم. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد، أخرجه مسلم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة، أخرجه الترمذي وحسنه. ولأحمد من حديث أسماء بنت يزيد نحوه. وعن أبي الدرداء وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أبشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام، أخرجه الترمذي وصححه. وعن تميم الداري رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا من يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الجنة تقوى الله وحسن الخلق، أخرجه الترمذي وصححه الحاكم. وعنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق، أخرجه أبو يعلى وصححه الحاكم. وعنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن، أخرجه أبو داود بإسناد الحسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن وهو عند الترمذي إلا أنه لم يسمى الصحابي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أحسنت خلقي فحسن خلقي، رواه أحمد وصححه ابن حبان. باب الذكر والدعاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت في شفتاه، أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان وذكره البخاري تعليقا. رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله، أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني بإسناد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، أخرجه مسلم. وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. أخرجه الترمذي وقال حسن. وعن أبي أيوب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. متفق عليه. وعن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أخرجه مسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الباقيات الصالحات لا إله إلا الله وسبحان الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله 4 لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أخرجه مسلم. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. زاد النسائي: ولا ملجأ من الله إلا إليه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدعاء هو العبادة. رواه 4 وصححه الترمذي. وله من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: الدعاء مخ العبادة. وله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وصححه ابن حبان والحاكم. وعن أنس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. أخرجه النسائي وغيره وصححه ابن حبان وغيره. وعن سلمان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا.
يستحي من عبده كذلك له يستحي هذا وهذا. نعم أحسنكم.
أخرجه 4 إلا النسائي وصححه الحاكم. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. أخرجه الترمذي وله شواهد منها. حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود وغيره ومجموعها يقتضي أنه حديث حسن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. صلى الله عليه وسلم. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن يقول العبد سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا. أخرجه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه الحاكم. وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. رواه النسائي وصححه الحاكم. وعن بريدة رضي الله عنه أنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن يشهد أنك أنت لا بأنك أنت الله اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. أخرجه 4 وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال مثل ذلك إلا أنه قال: وإليك المصير. أخرجه 4 وعن أنس رضي الله عنه أنه قال كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة من كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. أخرجه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما ينفعني. رواه النسائي والحاكم وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نحوه، وقال في آخره وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار، وإسناده حسن. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها هذا الدعاء اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاد به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
هذا كما اختتم البخاري رحمه الله كتابه الصحيح بهذا الحديث سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، بدأ الكتاب بالحمد والختم بالحمد، واستفتح أسانيده بالحمد وختمه بالحمد. قال حدثنا الحميدي في أول حديث، وفي آخره قال حدثنا أحمد بن إشكاب، ثم ساق الحديث. نحمد الله تبارك وتعالى ونثني عليه ما هو أهله، نصلي ونسلم على عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. قد أجزت للإخوة الذين سمعوا هذا الكتاب إجازة خاصة وعامة، خاصة بهذا الكتاب وعامة. نسأل الله تبارك. طيب في عشرة. طيب عندك الأحاديث
أول عشرة
طيب
قال رحمه الله باب صلاة التطوع. عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه أنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، فقال أو غير ذلك، قلت هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح. متفق عليه. وفي رواية لهما وركعتين بعد الجمعة في بيته. ولمسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداة. رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها أنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه. ولمسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وعن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. رواه مسلم. وفي رواية تطوع. وللترمذي نحوه وزاد 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. وللخمسة عنها من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى 4 قبل العصر. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه.
كم حديث؟ عشرة. هذه كم؟ ستة.
هذه مع الروايات مرقمة عندي أكثر.
إيه عندي هذه ستة اللي تبي تقرأ سبعة.
وعن عبد الله بن مغفل رضي وعن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة. رواه البخاري. وفي رواية ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين. ولمسلم عن أنس رضي الله عنه كنا نصلي ركعتين أنه قال كنا نصلي ركعتين بعد غروب الشمس فكان صلى الله عليه وسلم يرانا فلم يأمرنا ولم ينهنا. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني أقول أقرأ بأم القرآن. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. رواه البخاري.
الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
جزاك الله خير شيخ. شيخنا الله يحفظكم. هذا يقرأ كان مصنفه عند قولي.
طيب لا بأس لا بأس لا بأس. يعني بعض النسخ. طيب هذه كلمة في آخر شيء قال مصنفه. نعم
قال مصنفه فرغ منه ملخصه أحمد بن علي بن محمد بن حجر في 11 شهر ربيع الأول سنة 28 حامدا ومصليا ومسلما.
هذا عندي على رسوله. عندك؟
لا ما عندي.
أي على رسوله صلى الله عليه وسلم ومكرما ومبجلا ومعظما. يعني هذه حتى تتوافق السجعة ومصليا ومسلما عندك.
أي.
ها؟ أي. أي حتى تتوافق السجعة ومصليا ومسلما ثم معظما. ما شاء الله ما شاء الله. اسمح لنا نمشي يا شيخ. ها تفضل تفضل اذا عندك شيء تفضل.
الله يحفظك.
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي بنعمته يتم الصالحات ونشكر الله سبحانه وتعالى الذي وفقنا ويسر لنا هذا الخير العظيم ثم نتوجه بالشكر لفضيلة شيخنا المبارك على استجابته للدعوة وقيامه بهذا الإقراء والسماع المبارك والتعليق المبارك على كتاب بلوغ المرام كما نتوجه بالشكر لمن أتحفونا بقراءتهم الطيبة الشيخ يوسف بدر حفظه الله والشيخ مبارك الهندوان حفظه الله تعالى كما نشكر كل من جاء وقصد هذا المكان لإحياء سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأحب أيضا أن أقول هذه الأبيات اليسيرة في هذه المناسبة المباركة في ختام هذا الكتاب العظيم المبارك نور البلوغ. نور البلوغ لدى إتمامه بزغ. نور البلوغ لدى إتمامه بزغ ونفخ عنبره في الحاضرين طغى. نالوا بأقوال خير الخلق بغيتهم. نالوا بأقوال خير الخلق بغيتهم يا سعد طالب علم للحديث بغى. ونحو ألفي حديث يستدل بها في الفقه أودعها فيه الذي نبغى. ونحو ألفي حديث يستدل بها في الفقه أودعها فيه الذي نبغى. الحافظ الفذ شيخ الدين بن حجر وصاحب الفتح والتعجيل يوم وغى. وفي 3 قرأنا عند عالمنا جميعه وجميع السامعين صغى. لبى ندى مسجد لله شيده ابن المزيني وفيه الحسن قد فرغ. فإن أجزت لنا يا شيخ نرويه عنكم فإن مرام الكل قد بلغ هذه المجالس. هذه المجالس تحيي القلب ثم بها طهارة الفكر إن كلب بها ولغى. والختم صلوا على المختار سيدنا من حاد عنه هذا في قوله ولغى. وأحب بعد ذلك